هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السفر.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على صفوة الله محمد وآله أحباء الله. اللهم صل على العلم النور في طخياء الديجور، الغائب المستور والمغيب الذي لم يخل منا، والنازح الذي ما نزح عنا. شمسك التي حفظتها في أستار الغيبة الطويلة، أمان أهل الأرض والسماء، المستضاء بنور ولايته في غيبته، والهادي بأمرك من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، ومن حيث يعرفونه ومن حيث لا يعرفون.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 51 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج. وقد افتتحناها بدعاء مقتبس من النصوص الشريفة، يتضمن إشارات إلى دلالات لقب الغائب من ألقاب مولانا الحجة المهدي الموعود سلام الله عليه، وقد لقبه به جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وآباؤه الأوصياء عليهم السلام في كثير من الأحاديث الشريفة المروية في المصادر المعتبرة. وقد نقلنا في مقدمة هذه الحلقة مضامين هذه الأحاديث الشريفة تبين حقيقة ودلالات هذا اللقب، فهي تؤكد أولاً أن غيبته عليه السلام هي غيبة عنوان وليست غيبة وجود، بمعنى أنه موجود بين الأمة بنفسه، غائب عنه بعنوانه، مستور عنهم بهويته.
وهذا ما تصرح به طائفة من الأحاديث الشريفة، نظير ما رواه الشيخ الكليني في الكافي والشيخ النعماني في كتاب الغيبة مسندا عن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن في صاحب هذا الأمر لشبه من يوسف. فقلت: فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة. فقال عليه السلام: إن إخوة يوسف كانوا عقلاء ألباء، أصباطا أولاد أنبياء، دخلوا عليه فكلموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه، وكانوا إخوته وهو أخوهم، لم يعرفوه حتى عرفهم نفسه وقال لهم: أنا يوسف، فعرفوه حينئذ. فما ينكر هذه الأمة المتحيرة أن يكون الله جل وعز يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجته عنها. لقد كان يوسف إليه ملك مصر، وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما، فلو أراد أن يعلمه مكانه لقدر على ذلك. فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، أن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب هذا الأمر، يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه، كما أذن ليوسف حتى قال له إخوته: إنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف.
الغائب المغيب، فغيبته هي بأمر الله تبارك وتعالى، وهو عز وجل الذي ستر وليه عن عباده لحكمة اقتضتها شؤون تربيته لعباده. وإن كان أصل وقوع الغيبة هو نتيجة لعدم تأهل الأمة لنصرته والاستفادة المباشرة من ظهوره، فلولا ستر الله عز وجل بستار الغيبة لكان مصيره القتل والإبادة الجسدية كما جرى لآبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك فقد اقتضى لطف الله تعالى أن يحفظ وجود حجته على عباده بستار الغيبة لكي يتمكن من القيام بدوره في إيصال فيضه وهدايته لعباده دون التعرض لخطر التصفية كما جرى لآبائه عليهم السلام. فالغيبة إذن من مصادق كرم الله ولطفه بعباده، هذا من جهة، وكذلك من مصادق حكمته البالغة عز وجل وكونه الغالب على أمره من جهة ثانية، فهو عز وجل الذي لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض.
ومثلما كان بدء الغيبة بأمر الله وبتدبيره جل جلاله، فإن انتهاء أمدها وبدء عصر ظهوره عجل الله فرجه وأيضا بأمره تبارك وتعالى يتحقق عندما تستعد الأمة بالكامل لظهوره، ولا يمكن أن تنتهي الغيبة قبل ذلك، لأن المهدي أرواحنا فداه لا يمكن أن تقع في عنقه بيعة لطاغية. وهو عليه السلام يقوم في خلال ذلك بإعداد الأمة لظهوره وتربية أنصاره من خلف أستار الغيبة، يعيش بينهم مثلما كان يوسف النبي على نبينا وآله وعليه السلام يتعامل مع إخوته دون أن يعرفوه، إلا أنه أرواحنا فداه يمكن أن يعرف من شاء من المؤمنين هويته ويلتقي به لمصالح معينة، مثلما خص يوسف عليه السلام أخاه بنيامين بأن عرفه بهويته وضمه إليه قبل أن يظهر بالكامل لأوليائه.
يمكن أيها الإخوة والأخوات أن نتوصل إلى إحدى أهم صفات المهدويين من خلال التدبر في هذا التفسير الدقيق الذي تقدمه النصوص الشريفة للقب الغائب من ألقاب مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعندما تهدينا هذه النصوص إلى أنه هو الغائب المستضاء بنور ولايته في غيبته، فإنها في الواقع تدعونا إلى الاجتهاد في السعي للمزيد من الاستضاءة بنور ولايته والانتفاع من وجوده عليه السلام، لأن بعض بركات وثمار وجوده في غيبته تتحصل من خلال سعي المؤمنين للحصول على ذلك وتفاعلهم المستمر معه عليه السلام وعيشهم لهاجس الحصول على رضاه ورأفته والتوسل به إلى الله عز وجل. وهذا ما يسعى له المهدويون باستمرار ويجسدون به تمسكهم بولايته عليه السلام في غيبته. جعلنا الله وإياكم منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم وبضيفنا الكريم في هذه الفقرة سماحة السيد محمد الشوكي. أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
سماحة السيد، وصلت للبرنامج مجموعة من الرسائل تصل بين الحين والآخر في الواقع، تسأل عن قضية كيف نتعامل مع الفتن التي تشتد في آخر الزمان. بينتم في الحلقة السابقة بأن الفتن هو في الحقيقة أسلوب إلهي لتربية العباد. اشتداد الفتن في آخر الزمان هو بحد ذاته من علائم الفرج واقتراب الوعد الحق وظهور الإمام سلام الله عليه. ولكن يستفاد من مجموعة من الأحاديث الشريفة مروية من طرق الفريقين بأن الفتن في آخر الزمان تهدد دين الإنسان. مثلا في رواية للترمذي: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. هذا المعنى أيضا مروي من طرق أهل البيت عليهم السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، حديث الصادق عليه السلام. المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. هنالك رواية لأحمد بن حنبل في مسنده: ويل كذا تأتي، يعني ويل من فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، وهكذا. إذن التهديد هو موجه لدين الإنسان في هذه الفتن، فكيف يكون التعامل معها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة الروايات التي وردت في شدة الفتن آخر الزمان روايات كثيرة جدا، وهي تركز على مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة الضنك الذي يعيشه المؤمنون والمحاصرة التي تطبق عليهم من كل جانب، بحيث ورد كما تذكر في بعض الأخبار أن المؤمن يتمنى الموت صباحا ومساء.
نعم.
الإنسان المؤمن لشدة الضنك الذي يعيشه في حياته وحصار الكافرين الظالمين المفسدين له يتمنى الموت صباحا ومساء، فضنك في حياته وتهديد كما تفضلتم لدينه، بحيث بعض الناس يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، وهكذا. وهذا كما قلنا له أسباب كثيرة ومتعددة. في تعاملنا مع الفتن إذا ما أخذنا هذه القضية كقضية ثابتة في الروايات وهي ثابتة في الواقع في الحقيقة، كيف نتعامل معها؟ الواقع أننا كمجتمعات إسلامية كمجتمعات إيمانية ينبغي أولا قبل أن نفكر فيما نفعل في الفتنة ينبغي أن نفكر في درء الفتنة. هذه مسألة جدا مهمة، خصوصا الفتن التي تتعلق بالمجال الديني.
نعم.
يعني قد تكون هناك فتن اقتصادية، قد تكون هناك فتن سياسية، قد تكون مفروضة علينا من قبل الآخرين، لكن هناك فتن في الحقيقة نحن نوقد شعلتها، يعني يرجع أساسها إلى نفس المجتمع المؤمن. فنحن علينا أولا قبل أن نفكر في ماذا نفعل في الفتنة ينبغي أن نفكر ماذا نفعل لدرء الفتنة، لأنك أن لا تشعل النار خيرا من أن ماذا تشعلها ثم تطفئها. في الاجتناب عن الفتن ينبغي أن نلتفت إلى مجموعة أمور. أول شيء ينبغي أن نلتفت إلى أسباب الفتنة فنتجنبها، لأن كل شيء ينبغي أن يجتث من أصله من سببه. ما هي؟ ينبغي أولا أن نتعرف على أسباب الفتن. ما هي أسباب الفتن؟ الفتن خصوصا الفتن الدينية التي كما تفضلتم يذهب فيها دين الإنسان ويصبح الإنسان فيها مؤمنا ويمسي كافرا. أول سبب من أسباب الفتن في روايات أهل البيت سلام الله عليهم وأكذا في الآيات القرآنية هو الهوى.
نعم.
الطمع وهوى النفس، فإن آخره فتنة كما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، آخر كل هوى فتنة.
نعم.
بل في نهج البلاغة الأمير عليه السلام في خطبة جدا دقيقة، هذا موضوع أيضا ينبغي أن يلتفت بين قوسين، أمير المؤمنين عالج مسؤول من قضية الفتن أكثر من بقية الأئمة ربما، لأنه أمير المؤمنين عاش تيار من الفتن جدا عاتي. يقول عليه السلام في عندما يشرح جسد الفتنة وطبيعة الفتنة يقول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
نعم.
وأحكام تتبع إلى آخر الخطبة المباركة. فأول سبب من أسباب الفتن هو الهوى. ثاني سبب وهذا ما نجده عند في فتنة الجمل مثلا أو في فتنة الصفين، أمير المؤمنين يقول بلى والله عندما يتحدث عنهم بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حلية الدنيا بأعينهم وراقهم زبرجها. ثاني سبب من أسباب الفتن هو الجهل. فتنة الخوارج وما أكبرها من فتنة كانت ناتجة عن الجهل وعدم الوعي وعدم البصيرة.
نعم.
فإذا الجهل كذلك من أسباب الفتنة. الشيطان له دور كبير أيضا في تأجيج الفتنة، فالفتنة عرس الشيطان. إن الشيطان يثني لكم طرقة ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة ويعطيكم بالفرقة بالجماعة الفرقة وبالفرقة الفتنة. هذه مجموعة أسباب وهناك أسباب أخرى. علينا في البداية أن نتجنب إشعال الفتن ووجود الفتن من خلال تجنب الهوى تهذيب النفس، من خلال التسلح بالوعي والبصيرة، من خلال معرفة مكائد الشيطان ومجموعة أمور أخرى ربما لا يسع المجال لذكرها. فإذا بالبداية علينا أن الوقاية كما يقولون خير من العلاج، علينا أن ندرأ الفتن بالتجنب عن أسبابها. ثم إذا وقعت الفتنة شئنا أم أبينا،
هذا إن شاء الله سيكون موضوع الحديث مع السيد في الحلقة المقبلة. أختم هذا اللقاء بهذا الحديث الذي رواه البخاري في تاريخه والحافظ أبو نعيم في الحلية، الزمخشري في ربيع الأبرار وغيرهم، كذلك أحمد بن حنبل في المسند: أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء الذين يفرون بدينهم يجمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام، يعني عند ظهور المهدي، إشارة إلى ظهور المهدي، كأن حفظ الدين هو سبب لأن يكون الإنسان من أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك الحديث المروي في غيبة النعمان يعني الإمام الجواد عليه السلام قال: إذا مات ابني علي الهادي بدأ سراج بعده العسكري ثم خفي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فويل للمرتاب وطوبى للغريب الفار بدينه. مستمعينا الأفاضل، نتابع الحديث إن شاء الله في الحلقة المقبلة. سماحة السيد شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم.
سلام عليك نداء القلوب يفض ومدى السهر مسعى السرور، فنار الجفا تستعيد النشور، فنار هذا السعيد يشوب من القلب ساكبات السنون من القلب ساكبات السنون يا الزمان أمام اللقاء
نتابع أعزائنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب بنقل أبيات للشاعر الشهيد أبي الحسن علي بن عباس الشهير بابن الرومي، وقد نقلنا له في الحلقة السابقة أبياتا من قصيدته الجيمية في رثاء الثائر يحيى العلوي، يبشر فيها بحتمية ظهور المهدي الموعود الذي عاصر ابن الرومي بداية غيبته الصغرى. ولاحظنا في الحلقة السابقة أنه يقدم وصفا دقيقا لصفات أنصار المهدي عليه السلام، ولابن الرومي قصيدة نونية يخاطب بها أهل البيت عليهم السلام ويبشر بانتصارهم المستقبلي الذي هو قريب مهما تأخر، ويصور الحالة التي ينبغي للمؤمن أن يكون عليها تجاه ذلك، وهي حالة الاستعداد للتضحية الشاملة في سبيل القيم الإلهية التي يحملوها. وهذه الروح التضحوية هي من مهمات صفات أنصار المهدي أرواحنا فداه.
يقول رحمه الله في بعض أبيات قصيدته النورية مخاطبا أهل البيت سلام الله عليهم: إيوال الدهر أعداء لكم فلهم فيه كمين قد كمن، فاصبروا يهلكهم الله لكم مثلما أهلك أذواء اليمن، قرب النصر فلا تستبطئوا فرب النصر يقينا غير ظن، قرب النصر يقينا غير ظن. ومن التقصير صوني مهجتي فعل من أضحى إلى الدنيا ركن، لا دمي يسفك في نصرتكم لا ولا عرضي فيكم يمتهن، غير أني باذل نفسي وإن حقن الله دمي فيما حقن، ليت أني غرض من دونكم ذاك أو درع يقيكم ومجن، أتلقى بجبيني من رمى وبنحري وبصدري من طعن، إن مبتاع الرضا من ربه فيكم بالنفس لا يخشى الغبن.
من الوسائل الشرعية للاتصال بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته والتوسل به إلى الله عز وجل لقضاء الحوائج والنجاة من الشدائد هي وسيلة كتابة رقعة الاستغاثة به عليه السلام وإلقائها في ماء جار أو بئر. وقد رويت عدة أحاديث شريفة تأمر بالتعبد لله بهذه الوسيلة في الملمات، ذكرها العلماء في كتب العبادات وجمعها العلامة المجلسي في كتاب البحار، وقد عمل بها العلماء والتزم بها المتشرع منذ زمن طويل وإلى اليوم.
روى آية الله المحدث النوري رضوان الله عليه في كتاب النجم الثاقب عن العالم الورع التقي الميرزا محمد حسين النوري رحمه الله أن أخاه محمد سعيد أصيب أيام دراسته للعلوم الدينية بمرض عضال استصحب ظهور أورام وقروح في رجله سببت له آلاما مبرحة وسلبته النوم والقدرة على الحركة، وطالت جهود معالجته على أيدي أحذق الأطباء دون جدوى حتى صرح الأطباء عن يأسهم من إمكانية شفائه. وكان للميرزا النائيني خال في غاية التقوى والصلاح، فلجأوا إليه في ذروة يأسهم من إمكانية شفاء هذا الشاب، فكتب لهم في يوم الجمعة رقعة الاستغاثة بإمام العصر أرواح نافداء، واصطحبت الوالدة ابنها المريض إلى بئر وألقى هذه الرقعة بمشقة بالغة في البئر وهو متكئ على والدته، وأخذتهما الرقة وبكيا، وكان ذلك في آخر ساعة من يوم الجمعة. وإثر ذلك رأى الميرزا النائيني في عالم الرؤيا الإمام المهدي ومعه فارسان، وبالهيئة نفسها المذكورة في قصة معافاته لإسماعيل الهرقلي المعروفة، فأمر الإمام أخاه المريض بالقيام لاستقبال خاله الميرزا علي أكبر الذي كان قد سافر للتجارة وانقطعت أخباره وقلق أهله عليه، وتوسلوا بإمام العصر لنجاته. ولما انتبه الميرزا النائيني من النوم قام وهو على يقين من شفاء أخيه، فأيقظه لصلاة الفجر، فقام الفتى معافى ومشى وحده بعد أن كان عاجزا عن وضع قدميه على الأرض. وانتشر الخبر في البلدة، وأجمع أهل الخبر على حدوث كرامة في شفائه ببركة التوسل إلى الله تعالى بوليه المهدي عليه السلام. واكتملت هذه الكرامة بعد أيام حين زالت القروح بالكامل والتأمت الجروح، ووصل الخال الذي انقطعت أخباره سالما غانما.
وخير ما نختم به لقاءنا مستمعين الكرام هو الدعاء لإمامنا المهدي. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.